هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتفقد أضحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها وهي العين والأذن يتفقده ويختار الأحسن والأجمل لقوله أمرنا إيش أن نستشرف العين والأذن. وهل هذا أمر من الوجوب بمعنى أنه يجب أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب. ويدل لذلك حديث البراء السابق أن الممنوع من التطهير به هي الأرض، أما هذا فهو على سبيل الكمال. ألا نضحي بعوراء، هذا يستفاد منه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نضحي بالعوراء. وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول لا في التفصيل. أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحي بها وجوبا. ويفيده حديث البراء. وأما العورة التي ليس عورها بينا فإننا نضحي بها، لكن الأفضل ألا نضحي بها تكون مكروهة. كذلك يستفاد من هذا الحديث جواز التضحية بما اختل أذنه من البهائم. يستفاد من هذا الحديث جواز التضحية لكن على خلاف إيش الأفضل والأول. وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك. فإن قال قائل إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول نعم تدخل في هذا الحديث، لأن المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنه عجيب لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصل. الخصل تجوز التضحية به، وقد ضحى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخصي إنما قطعت خصيته لمصلحة البهيمة، فالبهيمة فهو يكون سببا لحسن اللحم وكثرته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ألا يرحى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء، بل يرحى بما أذنه سليم. من فوائد هذا الحديث إن صحت اللفظة الأخيرة لا ترمى أنه لا يضحى بشيء سقط من أسنانه شيء، سواء الثنايا أو الرباعيات أو الأضراس، فإنه لا يضحى به، وذلك لنقص خلقته. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال، يعني كلما كانت أسنانها أكمل فهي أفضل. بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزي أو لا؟ الجواب نعم تجزي، حتى لو انكسر القرن كله فإنها تجزي، لأن القرن لا يقصد به الأكل ولا يستفيد الناس منه بالأكل ولا يضر بهيمة إذا انكسر. لكن إن كان انكساره طريا والبهيمة متأثرة به فإننا نقول إن كان تأثرها بينا لم تجزي لدخولها في قوله المريضة البين مرض. وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاقا. نعم، نسأل أيضا هل مقطوعة الذنب تجزي أو لا؟ نعم، الحديث ما فيها شيء يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنها مكروهة لأنها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها، ولكنها تجزي. وإذا كانت مقطوعة الأدية فإنها لا بد وذلك لأن الألية لحم مقصود ومؤثر البهيمة. وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم جزء، لأن هذا بأصل خلقة. ومن ذلك الظان الإسرائيلي، فإن الظان الإسرائيلي ليس له ذنب مقطوع الذنب فهو مسلم، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم، وهو يشبه ذنب البقر، يشبه ذنب البقرة ولا يشبه آلية الظهر. وقد رأينا ذلك في التي تولدت هنا من الأستراليات، ووجدنا أن ذنبها مستطيل كذنب البقرة تماما، يعني ليس كالظهر الذي قطع آليته. وعلى هذا فيكون مسلم. الخصي يجزئ، مقطوع الذكر يجزئ أيضا، لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل. نعود إلى شروط الأضحية. شروط الأضحية أربعة: الأول أن تكون من بهيمة العام، ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ثالثا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، الرابع أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح. ومن العلماء من قال إنه يوم النحر فقط، ومنهم من قال إنه يوم النحر ويومان بعده، ولكن القول الراجح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويجزئ الذبح ليلا ونهارا بلا كراهة. وعلى هذا فقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، لا يمنع من دخول الليالي، لأن العرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام. هل يشترط أن تكون ملكا للإنسان؟ يشترط؟ نعم يشترط. فلو أن أحدا غصب شاة من شخص ثم ضحى بها فإنها لا تجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا كان وهذه المسروقة ليست طيبة بل هي خبيثة، وكذلك ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة فإنه لو ضحى بها لم تجزئ، لأنه لا يملك التصرف فيها. في أيضا بحث: هل الأضحية للأموات ولا للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفيت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، وتوفي جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وتوفي عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عن أحد منهم أبدا. ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أرشد الأمة إليه، أو فعل بحضرته وأقره. فدل ذلك على أن الأضحية سنة تتعلق ببدن الفاعل كالصلاة وغيرها من العبادات. وقد قرن الله تعالى بالصلاة فقال: صل لربك وانحر. وأما عن الأموات فلم يرد، لكن لو أن الإنسان تبرع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز، ولا تنفع الميت على أنها أضحية، ولكن تنفعه على أنها صدقة، لأن الأضحية إنما تشرع للأحياء فقط. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا بعض العامة يجعلون الأضاحي كلها للأموات. يعني مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية للأموات أبدا، لا تجد أحدا يضحي عن نفسه وأهل بيته أبدا. حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا 10 9 11 كلها للأموات، لكنها وصايا. أما الأحياء ما كان يطرأ على بالهم أنه أن الحي يضحى له إطلاقا، ولكن هذا ما أذكر لكم. فإن قال قائل هل يجوز أن يضحى عن الميت تبعا؟ فالجواب نعم، بأن ذكر الخير، بأن يقول الإنسان هذا عني وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، فهذا لا بأس. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، وأمته يدخل فيهم الأحياء والأموات. فإذا ضحي عن الميت تبعا فلا بأس، أما استقلالا فلا. لكن الوصايا لا بد من تنفيذها، يعني لو إنسان كتب لوصيته يجعل ضيع هذا البيت أو هذا الدكان أضحية، فإنه لا بد أن ينفذ، لأن هذا ليس بإذن. وقد قال الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع بالأضحية، فقال وعن علي بن أبي طالب